ينابيع الرحمة.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
ينابيع الرحمة.
أحاديث عن الدعاء وآدابه وآثاره في مسيرة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع حديثنا عن الأدعية المباركة، ومنها دعاء الجوشن الكبير، حيث حدثناك عن مقاطع متسلسلة منه، ونحدثك الآن عن أحد مقاطعه الذي ورد فيه: يا خالق اللوح والقلم، يا بارئ الذر والنسم، يا ذا البأس والنقم. والآن نبدأ بحديثنا عن العبارة الأولى، وهي يا خالق اللوح والقلم، فماذا نستلهم منها؟ اللوح والقلم مصطلحان وردا في القرآن الكريم، ومن الواضح أن هذا الدعاء الجوشن وسواه طالما يقتبس من النص القرآني ما يتناسب والسياق الذي يرد فيه هذا المقطع من الدعاء أو ذاك. المهم الآن هو ملاحظة ما يعني هذان المصطلحان وما يتداعى الذهن من خلالهما إلى دلالات نبدأ بملاحظتها الآن، ونحدثك أولا عن مصطلح اللوح المحفوظ، فماذا يعني؟ أن مصطلح اللوح المحفوظ يرد في سياقات متنوعة، ولكنه بعامة يجسد موقعا أو مكانا أو مجالا أو مستودعا لما هو مقدس من الأمور، كنزول القرآن الكريم مثلا وإيداعه في السماء الرابعة في مستودع أطلق عليه مصطلح اللوح المحفوظ كما ورد في الأحاديث. ومن ذلك ما نلاحظه أيضا في سورة قرآنية كريمة ورد فيها قوله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. إذن اللوح المحفوظ مستودع مقدس كما يلاحظ، ولكن ورد في تحديد هذا المستودع أكثر من تفسير، من ذلك أنه درة بيضاء طولها وعرضها ما بين السماء والأرض وما بين المشرق والمغرب. والمهم هو ملاحظة أن أمثلة هذا المصطلح يرمز إلى ما هو مقدس، ومن ثم ما يتعين على قارئ النص القرآني الكريم أو الدعاء من ضرورة استلهام المعرفة المرتبطة بإبداع الله تعالى بما أودعه تعالى مما هو مقدس. وأما القلم فيجسد بدوره مصطلحا ورد في القرآن الكريم في الآية المباركة القائلة: نون والقلم وما يسطرون. وهذا المصطلح يعني لفت الانتباه إلى أهمية القلم من حيث كونه يرمز إلى الكتابة وما يترتب على ذلك من المعطيات التي لا مناص منها من حيث الحفظ لمبادئ الله تعالى متجسدة في الكتابة، وإلا فمن الصعوبة بمكان أن يقتصر وصول مبادئه تعالى إلينا بدون التدوين كما هو واضح. بعد ذلك نواجه عبارة يا بارئ الذر والنسم، فماذا نستلهم منها؟ هذان المصطلحان الذر والنسم وردا بدورهما في النصوص الشرعية، ويجسدان أيضا إبداع الله تعالى للظواهر وهي ظواهر يرد القسم بها في القرآن الكريم تعبيرا عن إبداعه تعالى وقدراته المطلقة، ومنها إبداعه تعالى أو خلقه نمطين من المخلوقات، أحدهما يتصل بنفس الروح والآخر بنفس الريح، أو لنقل إبداع الإنسان وإبداع المادة، حيث إنهما ينطويان على الإشارة إلى نمطي الوجود الروحي والمادي كما هو متصور في أحد استلهامات الموضوع. لازلنا وإياكم أحبتي وينابيع الرحمة التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بعد ذلك أيها الأفاضل نواجه عبارة يا ذا البأس والنقم، فماذا نستلهم منهما؟ إن هذين المصطلحين يعنيان ما يقابل الثواب، ونعني به العقاب، حيث إن الثواب والعقاب يجسدان في الدنيا ضبطا اجتماعيا، لأن الثواب وحده أو العقاب وحده لا يؤتي ثماره في تعديل السلوك كما هو واضح، وأما في الآخرة فإن الثواب والعقاب يظلان بدورهما حصيلة لما يمارسه الإنسان في دنياه من طاعة أو معصية. والمهم في نطاق مصطلحي البأس والنقم نلاحظ بأن البأس هو الشدة أو العذاب أو القوة، وأما النقم فتعني أنه تعالى يرتب أثرا على المعصية، وهو الانتقام من العصاة، أي ترتيب الأثر، وهو العقاب الخاص المترتب على ما يكرهه تعالى من السلوك. من هنا فإن مصطلح البأس ومصطلح النقمة يشتركان في مفهوم العقاب، ويفترقان من حيث الإشارة إلى أن البأس هو مطلق العذاب مقرونا بالقوة، بينما النقمة هي العذاب مقرونا بكراهية المعصية. والمهم هو أن التلميح بهذا الشأن يظل أسلوبا يساهم في تعديل السلوك لقارئ الدعاء كما هو واضح، بحيث يحمله على أن يتقي الله تعالى ويبتعد عن المعصية. إذن أمكننا أن نتبين جانبا من المصطلحات المتقدمة، سائلين الله تعالى أن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة والتصاعد بها إلى النحو المطلوب.